البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقرأ الأبياتين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما المخالفة إن كانت ترى لكون راوي للسياق غيرا، فسميه لمدرج الإسناد أو لازدياد الحل في إسنادي، فذلك المزيد في المتصل من الأسانيد لذي المحصل، أو خلط مرفوع بمتن قد وقف، فهو الذي بمدرج المتن عرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا متواصلا عن نوع الحديث المردود الناشئ عن مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. فسبق معنا من كلام الناظم رحمه الله أن الحديث المردود 10 أقسام، أو الطعن الموجه للراوي 10 أقسام، منها ما هو موجه لعدالة الراوي، ومنها ما هو موجه لضبطه، ومن هذه 5 الموجهة للضبط المخالفة. وبين الناظم أيضا أن المخالفة لها أشكال ولها أنواع، تقع أحيانا في الإسناد وتقع أحيانا في المد. فذكر أولا النوع الأول الناشئ من مخالفة الراوي لغيره من الثقات، وهو المخالفة بتغيير سياق الإسناد، وهذا الذي سبق معنا في الدرس الماضي، وهو مدرج الإسناد. وقد ذكر لنا الشارح رحمه الله صوره، وغالبها ناشئ عن أن الشيخ يعدل أو ينتقل من إسناد إلى آخر، فلا يتنبه التلميذ لانتقال شيخه من إسناد إلى آخر، فيسوق الجميع على أنه بالإسناد الأول. اليوم الناظم رحمه الله ذكر لنا نوعا جديدا من أنواع المخالفة التي قد يقع فيها الراوي. فقال الناظم رحمه الله: النوع الأول إن كانت ترى لكون راوي للسياق غير، وهذا فسمه بمدرج الإسناد. الثانية، النوع الثاني من أنواع المخالفة التي قد يقع فيها الراوي، قال: أو لازدياد حل في إسنادي، أي أن يخالف الراوي غيره بأن يزيد في الإسناد راويا لا يذكره غيره من الثقات. فعلى سبيل المثال، جماعة من الثقات يروون حديثا عن شيخ لهم بإسناد ما، ويكون هذا الإسناد متصلا لا إشكال فيه، فيأتي راو آخر فيروي نفس الحديث عن نفس الشيخ، فيزيد في إسناده ذكر راو آخر. إذا خالف هذا الراوي خالف غيره من الثقات، سنحكم على حديثه بأنه خطأ، كما سبق معنا في زيادات الثقات أننا ندور مع القرائن، فإذا دلت القرائن على أن هذا الراوي الذي زاد سواء في الإسناد أو المتن شيئا، إذا دلت القرائن على أنه أتقن وحفظ قبلنا زيادته، وإذا دلت القرائن على أنه أخطأ ووهم رددنا زيادته. بما يعرف خطأ الراوي؟ غالبا يعرف إما بمخالفته لرواية الأكثر أو لرواية الأحفظ الأوثر، هذا في الجملة، مع مجموعة من القرائن يستدل بها على خطأ الراوي، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي يعرف يكشف الإدراج بورود الرواية المفصلة، فتفصيل الراوي الرواية التي ساقها غيره مساقا واحدا هذه قرينة تدل على أن من ساق الحديث مساقا واحدا قد أدرجه، فهذه واحدة من القرائن. إذن هذه المخالفة التي يتحدث عنها الناظم في هذا الموطن أن الراوي زاد في الإسناد راويا على سبيل الخطأ، كيف علمنا أنه أخطأ؟ بمخالفته لمن هو أوثق منه صفة أو عددا، ولهذا قال أو لازدياد، أي لزيادة راو حل في الإسناد. إذا زاد الراوي شخصا في الإسناد والصواب عدم ذكره، الصواب عدم ذكره، ماذا ينشأ عنه؟ إما أن تكون الطريق التي لم يذكر فيها هذا الراوي منقطعة، فيقال إن هذا النوع يسمى تعارض الاتصال والانقطاع، منها تعارض الوصل والإرسال. على سبيل المثال، لو أن عندنا حديث رواه الزهري، فرواه عنه جماعة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب تابع، إذن الحديث مرسل. فجاء راو آخر فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، نقول الآن هذا الراوي زاد في الإسناد راويا، من هو؟ أبا هريرة. طيب الآن هذا المثال الذي ذكرته ينطبق عليه حكم قول الناظم أو لازدياد حل في إسنادي أم لا؟ ها؟ ليش؟ أو لازدياد حل في إسناد، زدنا راويا وهذا الراوي زدناه في الإسناد. لا، هو الآن على الذي ذكره الناظم. هل ذكر الناظم أن الأصل هو متصل؟ ظاهره لا، أو لازدياد حل في إسناد. طيب إذا كان هذا الزائد ينطبق عليه هذا الكلام، فسنقسم زيادة الراوي في الإسناد قسمين، إما أن يكون الإسناد الذي زيد فيه منقطعا قبل زيادة هذا الراوي، مثل المثال الذي ذكرته الآن، الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصل ولا منقطع؟ منقطع. لماذا؟ لأن سعيدا ليس صحابيا فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال يسمى، ومن زاد أبا هريرة جعل الحديث متصلا، فنقول في هذه الصورة تعارض اتصال مع انقطاع، أو نقول تعارض الوصل مع الإرسال. هل هذه هي الصورة التي يريدها الناظم؟ لا، بدليل أنه قال فذلك المزيد في المتصل من الأسانيد، وهي الصورة الثانية من صور زيادة راو في الإسناد، وهي أن يكون الإسناد الأصلي متصلا دون هذا الراوي، فيأتي راوي فيزيد في الإسناد راويا على سبيل الخطأ، فيزيد راويا في الإسناد ويكون الصواب عدم ذكره، ويكون الحديث الأصلي متصل بدون ذكر هذا الراوي. هذا الذي نسميه المزيد في متصل الأسانيد، يعني كأنه يريد أن يقول هو زيادة راو في الإسناد على سبيل الخطأ، ويكون الحديث متصلا بدونها. زيادة راو في الإسناد على سبيل الخطأ، ويكون الحديث متصلا بدونها. تعارض الوصل والإرسال هل هو من هذا القبيل؟ لماذا تعارض الوصل والإرسال ليس من هذا القبيل؟ لأن الطريق الناقصة منقطعة وليست متصلة. وعلى هذا الناظم الشارح رحمه الله ذكر لنا مثالا لذلك، فقال مثاله حديث عبد الله بن المبارك عن سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثلة ابن الأشقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث رواه الآن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر عن أبي إدريس عن واثلة بن الأصقع. يقول الشارح فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة، أما ذكر سفيان فزيادة ممن دون ابن المبارك، وأما ذكر أبي إدريس الخولاني فزيادة من ابن المبارك. يعني هذا الحديث في موطنين، نعم مزيد في متصل الإسناد في موطنين، والذي يهمنا رواية ابن المبارك رواه عن رواه جماعة عن سفيان الثوري، هذا الحديث نفسه رواه جماعة عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال حدثني بسر ابن عبيد الله قال سمعت واثلة ابن الأصقع، فلم يذكر فيه أبا إدريس الخولاني. ما دام أنهم جماعة وخالفهم عبد الله بن المبارك فالصواب رواية الجماعة، فحكمنا على زيادة عبد الله بن المبارك ذكر أبي إدريس الخولاني في هذا الإسناد بأنها خطأ، لا مش مدرج، خطأ في الإسناد. طيب إذا حذفنا أبا إدريس الخولاني هل الإسناد متصل أم لا؟ نعم، لأن بسر سمع هذا الحديث من واثلة ابن الأشقع، فنقول إذا عبد الله بن المبارك زاد في هذا الحديث أبا إدريس الخولاني، والصواب عدم ذكره والحديث متصل بدونه، فنقول إذن ذكر أبي إدريس الخولاني في هذا الإسناد زيادة على سبيل الخطأ في إسناد متصل بدونها ولا لا؟ ولهذا يصح أن يقال هذا مثال للمزيد في متصل الأسانيد. طيب لو كان بسر لم يسمع هذا الحديث من واثلة بن الأصقع هل يسمى مزيد في متصل الأسانيد؟ ماذا يسمى؟ منقطع، فيكون الحديث تعارض الانقطاع مع الاتصال. واضح الصورة؟ إذن المزيد في متصل الأسانيد يشترط فيه شرطان، أولا أن تكون الزيادة في الإسناد على سبيل الخطأ ويكون الراوي قد أخطأ في ذكر هذا الراوي. الأمر الثاني أن يكون الإسناد الناقص متصلا بدون هذه الزيادة، فنقول إذن الراوي زاد في الإسناد راويا آخر، والصواب عدم ذكره والحديث متصل بدونها وليست هي التي تصله. وعلى هذا إذن الناظم رحمه الله قال أو لازدياد حل في إسنادي، الصواب أن نزيد فيه نقول ولازدياد حل في إسناد متصل، أما هكذا في أن يقال لازدياد حل في إسناد مطلقا فهذا ليس كله من باب المزيد في متصل الأسانيد، لأنه يدخل في هذه الصورة تعارض الوصل والإرسال وتعارض الاتصال مع الانقطاع. لكن إذا زيد راو في الإسناد على سبيل الخطأ وكان الإسناد الناقص متصلا صح أن يقال فذلك المزيد في المتصل من الأسانيد لذي المحصل، ولذي المحصل يعني لطالب العلم الذي يبحث عن صور المخالفة. أقرأ الشرح.
قال رحمه الله تعالى وقد تكون المخالفة بزيادة راو أو أكثر في الإسناد ولم يزدها أتقن ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، كذا في شرح النخبة لمصنفها.
طيب ومن لم يزدها يعني من لم يذكر هذه الزيادة أتقن، لماذا؟ لأننا نتحدث عن نوع الضعيف والمخالفة المؤثرة، لأنه إذا كان من زادها أوثق تكون هذه الزيادة مقبولة ولا لا؟ مقبولة، إذا كان الزائد هو الأتقن والأوثق والأحفظ فستكون الزيادة مقبولة، وكلامنا عن الحديث المردود الناشئ عن مخالفة الراوي لغيره، فإذا الضابط الأول أو الشرط الأول في المزيد في متصل الأسانيد أن تكون هذه الزيادة خطأ. وكيف نعرف أنها خطأ؟ إما بمخالفة الأكثر أو مخالفة الأحفظ، أو تقوم القرائن الدالة على أنها خطأ. الشرط الثاني أن يكون الرواية ناقصة متصلة، وهذا الشرط لم يتعرض له الشارح في أثناء كلامه، لكن المثال يظهر به ذلك.
ويسمى بالمزيد في متصل الأسانيد.
لماذا سمي مزيدا في متصل الأسانيد؟ لأنها زيادة في إسناد متصل بدونها، وهذه الزيادة زيدت على سبيل الخطأ، فاستحق أن يسمى مزيدا في متصل الأسانيد. وقد صنف
الخطيب فيه كتابا وسماه بذلك.
وهذا كما سبق معنا أن الخطيب رحمه الله لم يكد يدع بابا من أبواب أو أنواع علوم الحديث إلا وألف فيه كتابا خاصا.
قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم: وفي كثير مما ذكره فيه نظر.
لماذا؟ لأنها محل تردد بين أهل العلم، منهم من يصحح الزيادة ومنهم من يردها، وإذا رددنا الزيادة قد يحكم على الطريق الناقصة بالاتصال وقد يحكم عليها بالانقطاع، وبالتالي خولف في كثير مما ذكره لهذه الأسباب، إما لعدم تسليم أن الزيادة خطأ، أو مع تسليم أن الزيادة خطأ لكن لا نسلم أن الرواية الناقصة منقطعة.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، nadirelomrani.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
مثاله حديث عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة.
يعني الآن هذا الحديث فيه مثال للمزيد في متصل الأسانيد في موطنين، في ذكر سفيان الثوري وفي ذكر أبي إدريس الخولاني.
أما ذكر سفيان فزيادة من دون ابن المبارك.
كيف عرفنا ذلك؟ لأن جماعة رووا هذا الحديث عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دون ذكر سفيان، والحديث متصل بين ابن المبارك وابن يزيد بن جابر، فحكمنا على هذه الزيادة بأنها خطأ والإسناد متصل بدونها، فسمي مزيد في متصل الأسانيد.
لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه من غير ذكر سفيان، ومنهم من صرح بالإخبار،
وهذا الدليل على أن الإسناد متصل، ومنهم من صرح بالإخبار من ابن المبارك عن ابن جابر. يعني إذن ابن المبارك صرح بسماعه لهذا الحديث من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، إذن الإسناد متصل دون ذكر سفيان ولا لا؟ نعم.
وأما ذكر أبي إدريس فزيادة من ابن المبارك، لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر نفسه ولم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة.
ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. إذن الحديث متصل دون ذكر أبي إدريس، ومن زاد أبا إدريس في الإسناد فهو مخطئ واهم. وعلى هذا نعيد أن من شرط الحكم على الحديث بأنه مزيد في متصل الإسناد أمران: الأول أن تكون الزيادة على سبيل الخطأ، والثانية أن يكون الإسناد الناقص متصلا بدونها. نعم.
قال الناظم رحمه الله: أو خلط مرفوع بمتن قد وقف فهو الذي بمدرج المتن عرف، أو كونه أخر أو قد قدم فذلك المقلوب عند العلماء.
من أنواع المخالفة التي يقع فيها الراوي ويحكم لأجلها على الحديث بأنه مردود ما يسمى بمدرج المتن. ما هو ذلك؟ قال: أو خلط مرفوع بمتن قد وقف. تارة يحصل أن الراوي عند ذكره للحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يذكر كلاما من عنده، وفي العادة هو يذكر كلاما من عنده لأحد أمرين: إما أنه يريد أن يفسر كلمة أو عبارة وقعت في الحديث، يريد أن يفسرها لتلاميذه فيظن التلميذ أن هذا التفسير من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يظنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه على أنه جزء من الحديث، فيقال عن هذا أن الراوي أدرج، يعني أدخل كلام شيخه من ضمن المتن. ولهذا قال: أو خلط مرفوع بمتن قد وقف، يعني ندخل بعض الكلام الموقوف سواء من كلام الصحابي أو من كلام التابعي أو من دونه إلى شيخ الراوي، يدخله في المتن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون تمييز، دون أن يميز بينهم، فهو الذي بمدرج المتن عرف. هذا هو الحديث المدرج في المتن. إذن مدرج المتن ما هو؟ هو عبارة عن بعض الألفاظ لبعض الرواة أدخلت في متن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخطأ. ما الذي يوقع الناس في الإدراج في المتن؟ كما ذكرنا أن يحتاج الراوي أن يفسر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر كلاما من عنده فيسمعه السامع فيظن أنه من تكملة الحديث فيرويه كذلك. أحيانا يريد أن يستنبط حكما فيلحقه بالحديث على سبيل الاستنباط فيسمعه السامع فيظن أنه من بقية الحديث، مثلا حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث الصواب فيه أنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على قوله ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما حدث أصحابه بهذا الحديث استنبط منه حكما، وهو الأمر بإسباغ الوضوء، والإسباغ هو إتمام غسل الأعضاء، فقال لأصحابه: أسبغ الوضوء فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فالراوي الحديث عن أبي هريرة أو من دونه لما سمع الحديث لم ينتبه إلى أن الجملة الأولى هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فساق الجميع على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نقول مدرج في المتن، وسبب الوقوع فيه أنه استنباط من أبي هريرة فحمله الراوي على ذلك. مثلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته. قال أهل العلم: الحديث انتهى عند قوله نهى عن الشغار، وأما تفسير وبيان الشغار هو من كلام نافع أو من كلام مالك رحمهم الله. فالراوي لما سمع الحديث ظن أن التفسير من كلام ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فساقه كذلك. هذا يسمى مدرج المتن. كيف نميز مدرج المتن؟ نميزه كما ذكرنا في مدرج الإسناد بورود رواية مفصلة للقدر المدرج في المتن، مثل ما قلنا الآن يأتي راوي فيقول قال نافع والشغار كذا وكذا، فنعلم أن التفسير الشغار ليس من بقية الحديث وإنما هو من كلام نافع رحمه الله. وأيضا من الطرق التي يميز بها الإدراج عدم جواز أو استحالة نسبة هذا الكلام إلى من نسب إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر له الشارح مثاله.
قال رحمه الله في شرحه: خلط خلطي بفتح الخاء المعجمة في أوله وجر آخره بالعطف،
يعني أو خلطي وهي معطوفة على كوني اللي هي في الأبيات السابقة، إن كانت المخالفة ترى لكون راو للسياق غير لكوني، فهي إذن لكون راو للسياق غير، أو خلط مرفوع فخلط معطوفة على كون السابق. فالصورة الأولى إذن من أنواع المخالفة تغيير السياق، الصورة الثانية بازدياد راو في الإسناد على سبيل الخطأ في الإسناد المتصل، والصورة الثالثة أو خلط مرفوع.
وجملة قد وقف في محل جر صفة المتن،
يعني في متن موصوف بأنه كلام موقوف على من دون النبي صلى الله عليه وسلم.
كونه مجرورا أيضا بالعطف والضمير الذي فيه للراوي،
يعني أو كونه أخر أو قد قدم، وهذه سيأتي معنا.
وأخر بتشديد الخاء المعجمة، وقدم بالتشديد وألف الإطلاق في آخره، يعني أن مخالفة الراوي لغيره تكون بإدراج متن موقوف، وهو ما كان من كلام صحابي أو تابعي في متن مرفوع، وهو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل ولا تبيين، سواء كان المدرج في الأول أو في الآخر أو في الوسط.
طيب، إذن المخالفة هذه التي تحدث عنها الناظم مخالفة الراوي لغيره بإدراج متن، بإدراج يعني بإدخال متن موقوف، يعني كلام موقوف عن بعض الصحابة أو بعض التابعين أو من دونهم. والأصل في استخدام كلمة موقوف هي لما أضيف إلى من؟ للصحابة، إلا إذا قيل بذلك فيقال هذا كلام موقوف على فلان سعيد بن المسيب، أو موقوف على مالك أو نحو ذلك. فقال تكون بإدخال كلام موقوف في متن مرفوع من غير فصل ولا تبيين، لكن لو بين وفصل هل يعد إدراجا؟ يعني لو قال قائل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال مالك والشغار هو كذا وكذا، هل هذا مدرج؟ لماذا؟ لأنه بين ولم يدخل في المتن المرفوع. لكن لما قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار كذا وكذا، أدرج وأدخل على أنه جزء من الحديث. نعم، الإدراج هذا يمكن أن يكون في أول المتن، ويمكن أن يكون في أثنائه، ويمكن أن يكون في آخره، والأكثر أنه في آخر المتن. لماذا؟ لأن في العادة الشرح أو الاستنباط إنما يكون بعد ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد يقع الإدراج في أوله أو في أثنائه، وهذا وارد وله أمثلة وإن كانت قليلة، والغالب أنه في آخر المد.
مثال المدرج في الأول ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة أبي قطن وشبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء وويل للأعقاب من النار. قال الخطيب وهما أبو قطن وشبابة في روايتيهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة، ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه الثقات عن شعبة.
كذا رواه الثقات عن شعبة، يعني ثقات أصحاب شعبة رووه عنه عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الآن الزيادة وين؟ أسبغ الوضوء في أول المتن أم في أثنائه أم في آخره؟ في أوله. كيف ميزناها؟ برواية الجماعة الذين رووه عن شعبة مفصلا، فجعلوا أسبغ الوضوء من كلام شعب من كلام أبي هريرة، وبقية الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام، والمحفوظ أن الأنثيين والرفغ من قول عروة وليس بمرفوع. كذا رواه الثقات عن هشام، ومنهم ابن السختيان وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه فليتوضأ.
طيب هذا المثال للإدراج أثناء المتن اللي هو في وسط، وهو حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاها من حديث عروة عن عائشة، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة عن بسرى بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هكذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عروة ألحق بالذكر الرفغين والأنثيين على أنهما لهما حكم الذكر، فكان يضيف من عنده استنباطا من مس ذكره فيضيف هو إلحاقا من عنده أو رفغيه أو أنثيه فليتوضأ، فسمعه عبد الحميد بن جعفر من هشام فظن أن ذكر الرفغين والأنثيين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه أو رفغيه فليتوضأ. ما السبب في وقوع الإدراج؟ لا مش الشرع، هذا الاستنباط إلحاق، لأنه الشرع زي الشغار، نهى عن الشغار والشغار وكذا. أسبغ الوضوء هذا أيضا من باب الاستنباط.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي محمد القماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. نشر للعلم وتعاون على البر.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
والرفغ بفتح الراء وضمها فسكون الفاء فمعجمة، أصل الفخذ، وكل مجتمع وسخ من البدن. ومثال المدرج في الآخر ما رواه أبو داود عن النفيلي عن أبي خيسمة عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد في الصلاة، فذكر التشهد وفي آخره فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال ابن الصلاح: قوله إذا قلت هذا إلى آخره من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثقة الزاهدة عبد الرحمن بن ثابت والحسين الجعفي وابن عجلان وغيرهم رووه عن الحسن بن الحر بترك هذا الكلام، ورواه شبابة عن أبي خيثمة وبين أنه من قول عبد الله، فقال: قال عبد الله: إذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه الدارقطني وقال: شبابة ثقة.
طيب، هذا الآن مثال للإدراج في آخر المد، وهو حديث ابن مسعود في ذكر التشهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ألفاظ التشهد فذكر التشهد، ثم قال وفي آخره: إذا قلت هذا، يعني إذا انتهيت من التشهد فقد أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. والصواب أن هذا الحديث انتهى عند ذكر التشهد، أما قوله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، هذا من كلام من؟ من كلام عبد الله بن مسعود، ظن الراوي أنه من بقية الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فألحقه على ذلك. كيف عرفناه؟ عرفناه بورود رواية مفصلة، وهي رواية شبابة ابن سوار، قال: قال عبد الله، يعني ذكر الحديث كاملا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد كذا كذا كذا، ثم قال: قال عبد الله إذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا الحديث الآن اللي فصل فيه شبابا، قال الشارح: ورود الرواية المفصلة هذا دليل، وأيضا وجدنا مجموعة من الثقات وهم عبد الرحمن بن ثابت والحسين الجعفي وابن عجلان وغيرهم، جماعة رووا نفس هذا الحديث عن الحسن بن الحر فلم يذكروا قوله إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. السؤال الآن: لماذا لم يذكره؟ لأنه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندنا القاعدة في المدرج ومدرج المتن تحديدا، القاعدة فيه أننا نبحث عن الرواية المفصلة، فإذا وردت رواية فصلت القدر المدرج وميزته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكمنا بإيش؟ بالإدراج. ونقوي هذا بورود روايات لا يذكر فيها هذا المتن، في هذه الزيادة أصلا، لأن عدم ذكرها دال على أنها ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لو كانت من بقية الحديث لذكروها. فإذا القاعدة دائما في المدرج، مدرج المتن، أننا نبحث عن الرواية المفصلة ونحاول أن نؤيدها بورود روايات ليس فيها تعرض لذكر الكلام المدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
واعلم أن الشيخ ابن الصلاح قال: إنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور.
لا شك أنه لا يجوز تعمد الإدراج، لأن الإدراج هو إدخال كلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعمد ذلك يكون قد قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فيكون إيش؟ كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من تعمد الإدراج فهو كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحق الوعيد الوارد في الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نتوعد هؤلاء الرواة الذين ذكرناهم الآن وأدرجوا أحاديث كلاما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ليش؟ لأنه على سبيل الخطأ. ولهذا لا يجوز تعمد شيء من الإدراج، لكن إذا وقع على سبيل الخطأ خطأنا القدر المدرج وصححنا الحديث ولم نتعرض للراوي.
وأبا عبد الله محمد بن عبد الله بن زركشي الزركشي نقل عن الماوردي والروياني وابن سمعان أنهم قالوا
والروياني وابن السمعاني
والروياني وابن السمعاني أنهم قالوا أن من تعمد الإدراج ساقط العدالة.
ساقط العدالة لأنه كاذب وهو
ممن يحرف الكلمة عن مواضعه فكان ملحقا بالكاذبين. طرق معرفة المدرج من المتن. وأن المدرج من المتن يعرف بأمور: أحدها أن يمتنع صدور ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فإن قوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أن يكون مملوكا، ولأن أمه لم تكن حينئذ موجودة حتى يبرها.
طيب، بما يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج أساسا والطريقة الأساسية والأولى بورود رواية مفصلة، وهذه التي يكثر الحكم على الحديث بالإدراج بسببها. وهذا مثال آخر، وهو استحالة إضافة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجرا، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متى توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل البعثة، وهو صغير، وهو له من العمر 6 سنوات. فهل يمكن، يعني هل من الممكن أن يكون قائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه لا أم له حينها ليبرها. طيب، الأمر الثاني، هل يعقل لنبي أن يتمنى أن يكون مملوكا؟ لا، لأن الرق نقص والأنبياء منزهون عن النقص. ولهذا الصواب أن هذا الكلام من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. والدليل على ذلك أنه وردت رواية فصلت هذا فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فتبين أن هذا القول من كلام أبي هريرة أدرج وأدخل في بقية المتن على سبيل الخطأ. نعم. هذا المدرج في أول الإسناد أو في أثنائه أو في آخره؟ في آخره، ولهذا قلنا الغالب أن الإدراج يكون في آخره.
ثانيها أن يصرح الصحابي بأنه قال ذلك، كحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. كذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن العياش، ورواه الأسود بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل لله ندا دخل النار. وأخرى أقولها ولم أسمعها منه: من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة.
طيب، الصورة الثانية أن يصرح الصحابي بفصل بعض الكلام عن غيره. السؤال الآن: ما الفرق بين هذه والثالثة التي ستأتي، وهي ورود رواية مفصلة التي سبق وذكرناها؟ كيف عرفت أن الصحابي هو اللي فصل؟ صرح هو. طيب، وصول تصريح الصحابي كيف سيصل إليك؟ من رواية أخرى، صح ولا لا؟ فإذا مآل الثانية هذه إلى الثالثة، وهي أن يصرح بعض الرواة بتفصيله، كحديث ابن مسعود في التشهد الذي تقدم. يعني حديث التشهد، مش قلنا في رواية شبابة عن أبي خيثمة قال: قال عبد الله إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. هذيك كيف؟ هذا نقوله تفصيل من الصحابي ولا من الراوي عنه؟ إيه، لكن ما الفرق في الأخير؟ هو في الجملة هي رواية واردة فيها فصل الكلام عن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصواب أن يقال أن الإدراج لا يعرف إلا بهذين الأمرين: الأمر الأول ورود رواية مفصلة، والأمر الثاني استحالة نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يضيف أمرا آخر ويقول تصريح الأئمة بالحكم على الزيادة بأنها مدرجة. طيب السؤال من أين عرف الأئمة أنها مدرجة؟ من واحد من هذين الأمرين. ولهذا ابن الصلاح وغيره وابن حجر وغيرهم من أهل العلم ذكروا أن أسباب معرفة الإدراج أربعة: ورود رواية مفصلة، تصريح الصحابي، و يعني ذكر أهل التفسير، ورود رواية مفصلة، والأمر الرابع وهو تنصيص أهل العلم. وإذا تأملنا وجدنا أن مآل هذه الأمور الأربعة إلى أمرين: ورود رواية مفصلة، أو استحالة إضافة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد تكون مخالفة الراوي لغيره بتقديم وتأخير.
طيب، وهذا في قول الناظم: أو كونه أخر أو قد قدم فذلك المقلوب عند العلماء، وهي صورة من صور المخالفة الأخرى. فإذا صور المخالفة: إما بتغيير سياق الإسناد وهو مدرج الإسناد، أو بزيادة راو في الإسناد على سبيل الخطأ في إسناد صح متصل بدونها، وهذا سميناه المزيد في متصل الأسانيد، أو بإدراج كلام لبعض الرواة في ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدرج المتن. الصورة الرابعة من صور الخلاف: أو كونه أخر أو قد قدم، يعني القلب عندنا رواية من الروايات فيقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم. مثلا يروي عن شخص اسمه محمد بن عبد الله فيقلب اسمه ويسميه عبد الله بن محمد، أو في المتن مثل كما سيمثل الشارع بحديث الصدقة: السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم قال: ورجل تصدق بشماله فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. والصواب أنه حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، فقلب ذلك. فذلك المقلوب عند العلماء، يعني هذا النوع الذي يسمى عند المحدثين بالمقلوب. نعم.
مثال ذلك في الإسناد: وقد تكون مخالفة الراوي لغيره بتقديم وتأخير في إسناد أو متن، ويسمى الواقع فيه ذلك بالمقلوب.
بالتقديم والتأخير سواء كان ذلك في الإسناد أو المتن.
مثال ذلك في الإسناد أن يكون فيه مرة بن كعب فيجعل كعب بن مرة اسم أحدهما اسم أبي الآخر. وقد صنف الخطيب فيه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب.
إذن هذا المثال بدل ما يقول مرة بن كعب قال كعب بن مرة، وهكذا. وقد خصه الخطيب البغدادي بتأليف سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وكما ذكرنا لم يترك نوعا من أنواع الحديث إلا وقد خصه بتأليف. ولهذا صدق ابن نقطة رحمه الله لما قال: من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب رحمه الله، لأنه ألف وفصل كل أنواع الحديث. حتى إن ابن الصلاح وهو العمدة عند المتأخرين وعند من جاء بعده إنما اعتمد على كتب الخطيب البغدادي، فجمع ما تفرق في كتب الخطيب وهذبها ولخصها في كتابه مقدمة ابن الصلاح الذي صار عنوانا وصار أصلا لكل من جاء بعده.
ومثاله في المتن حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، رواه مسلم في بعض الطرق وفي بعض الطرق: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو مقلوب، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما رواه أيضا مسلم والبخاري.
إذن وهذا مثال للقلب في المتن، وهو حديث سبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والصواب أن النفقة إنما تكون باليمين، ودل على ذلك الرواية الأخرى التي جاءت صحيحة: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه. وألبسه الله لباس الصحة والعافية وبارك له في ذريته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.